بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه سنة الله عز وجل الماضية: من كذب أهلكه الله عز وجل، ينجي رسله ومن معه من المؤمنين ويهلك الكافرين. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا، هذا الإيمان بالله، وكانوا يتقون أي بفعل الواجبات وترك المحرمات. ثم انتقل: فتلك بيوتهم خاوية. ايش معنى خاوية؟ يعني خالية، أصل خاوية يعني ساقطة، خاوية على عروشها، هذا في بعض قرى المهلكين، وهي خاوية على عروشها، يعني أن العرش اللي هو السقف يسقط أولا ثم يسقط الجدار عليه، فهي أي المباني جدران خاوية أي ساقطة على عروشها. طيب، ثمود هل بيوتهم سقطت أم لا؟ نقول لهم منازل، منازل في الجبال، ينحتون الجبال بيوتا، ولهم منازل في الوادي، وادي القرى مبنية، فينتقل ما بين الصيف والشتاء ما بين هذه وهذه، فالجبال باقية. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، إلا قليلا يعني المسافرين، يمر المسافر يستريح ساعات من النهار ثم يمشي. الله سبحانه وتعالى أخبر أنها باقية خاوية، فالخاوية هي البنيان المبنية في الوادي ووادي القرى، هذه الخاوية، والباقية هي الجبال المنحوتة، لأن الجبال واضح يعني أنها لم تتأثر وباقية إلى اليوم. جعل الله سبحانه وتعالى آية تدل عليهم، من مر بهذه الديار فإن يأخذ العبرة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسكم إلا أن تكونوا باكين، حذرا أي خوفا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أصابهم امرأً طبع القلوب والعذاب. فلو لم ينزل عذاب بمن دخل بيوتهم ولم يعتبر، فالأول وهو الطبع القلب متحقق، يعني الطبع القلب هذا يقين لمن عصى الله سبحانه وتعالى، وأما العذاب فهو قد ينزل وقد يتأخر. أولم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. هذا معلق المشيئة وتعجيل العذاب، وش بعدها؟ ونطبع، يعني هذا حاصل، العذاب معلق المشيئة، قد يقع وقد يؤخر في الدنيا، وأما الطبع فهو حاصل على كل حال. ونطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الذنوب تكون سوادا في القلب، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. يعني هذا لا محالة، الذنوب سموم، كما أن السموم الحسية لها أثر في الحال، يأكل سنة السم على طول يأتي الأثر قليل أو كثير، كذلك الذنوب سموم معنوية دينية لا بد أن يحصل أثرها على القلب إن لم يتم، فإن تاب ونزع يعني ترك الذنب وتاب صقل قلبه أي محيت تلك النقطة السوداء، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهذا هو الران الذي قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السؤال المهم: صاحب المعصية هل يحس بهذا الران ولا ما يحس؟ الغالب غالب أنه يحس، يطبع على قلبه وما يدري، بالعكس بل يحبب إليه تلك المعصية فيزداد حب لها وتمسكا بها، يفعله في البداية ويعرف أنه ذنب، وربما يكون عنده شيء من الخوف والقلق، ثم يفعله الثانية ويستمر حتى يفقد الإحساس بالذنب، ثم يحبب إليه ويصر عليه يتعلق به، ثم يعتقد حله، قد يصل به إلى الحال إلى الاستحلال، يستحله ويستمتع به ويجاهر به ويدعو إليه والعياذ بالله، هذا غاية ما يكون من الشر والعياذ بالله. كما قال عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحراء الزنا والحرير والخمر والمعازف، يصل بالحال إلى الاستحلال والعياذ بالله. والاستحلال على نوعين: استحلال فعلي بدون اعتقاد، استحل يعني يفعله دائما كأنه حلال، هذا الغالب على من يسمع الأغاني والذين يزنون دائما، هؤلاء ليس بشرط أن يستحلوه اعتقادا، لأن الزنا مجمع على تحريمه وفي الشرائع كلها تعبه الفطرة، فهو معروف قبحه معروف شرعا وعقلا وفطرة وكل شيء، فلكن يستحله أن يفعله بلا خوف بلا حياء وبلا تردد، يصر عليه حتى كأنه حلال، يعني كهيئة المستحل اعتقادا، هذا ينبئ عن كثرة الفعل وعدم الخوف، وقد يصل إلى الاستحلال الاعتقادي. الأول ما يكفر، يعني من استمع لأغاني استحلال فعلي أو الزنا أو غيره هذا لا يصح حد الكفر، لكنه ذنب عظيم أعظم من الذي يفعله على خوف وحياء ووجل وتردد وتأنيب ضمير، فهذا يرجى له التوبة، فهذا استحلال أو استحلال الثاني وهو الأعظم استحلال الاعتقادي وهذا هو الكفر. ثم قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه، لوطا منصوب بفعل محذوف تقديره إيش؟ أذكر دائما أذكر يعني كثيرا يقدر به، أي اسم منصوب لم يتقدم عامل فهو محذوف مقدر بفعل يناسب السياق. ولوطا أي أذكر لوطا، أو يمكن قدر وأرسلنا لوطا فقال، يصلح هذا وهذا. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة، عرفها لأنها أعظم الفواحش، فاحشة المعروفة العظيمة التي لا أشنع منها وهي أشد من الزنا والعياذ بالله، فعل إتيان الرجال أعظم من الزنا، لأن الزنا ينقسم إلى قسمين: زنا المحصن وزنا غير المحصن. غير المحصن يجلد ويغرب ولكن لا يقتل، والمحصن يرجم، أما هذه الفاحشة إتيان الذكران هي فيها القتل على كل حال حتى لو كان غير محصن، فهي أعظم وأشد من الزنا، لأن الزنا وطء فرج قد يحل في بعض الأحيان، وأما هذه الفاحشة فهي وطء فرج لا يحل بحال والعياذ بالله. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، هل المراد بالبصر الحسي ولا المعنوي؟ ها؟ فسر باثنين، لأن الآية صالحة لهذا وهذا، قد يكون وصل إلى حال يعني منتهى القبح والجرأة وعدم الحياة، هذا يصل إليها كثير من الفجرة يزنون معا اثنين في امرأة، ثلاثة مع امرأة، أو العكس مرتين مع رجل كذا، يصلون إلى حالات مزرية والعياذ بالله من عدم الحياة والخوف من الله عز وجل. إذا استمر الناس الفاحشة يموت الإحساس في الأخير حتى لا يشعر بشيء، يتعرض وكان شيء لم يكن والعياذ بالله. فيمكن يعني فسرت بالإثنين، وأنتم تبصرون أن ينظر بعضكم إلى بعض غاية ما يكون من سقوط الحياة والخوف من الله عز وجل، وفسر بالبصر المعنوي وأنتم تعلمون أن هذا حرام وأنه قبيح وأنه لا يحل، ولا حلبة يعني لا مانع من حمله على المعنى إلا أنها محتملة وليس فيما يمنع. أئنكم استفهام إنكار أتأتون الرجال شهوة من دون النساء، يعني يصل الحال بالإنسان والعياذ بالله إذا صار عنده هذا الشذوذ أنه ما يشتهي النساء، وهذا قد يوجد في الواقع. وأنا يعني تمر على بعض القصص يعني واستفتاءات وكذا، أنه تقول الزوجة زوجي ما يقربني. لماذا؟ قالت لأنه مبتلى بهذه الفحشة، يبحث عن الصغار وكذا ولا يقربني. سبحان الله العظيم، زوجة الحلال فطرة ما يقربها، ما يشتهيها، يبقى بالأشهر، بالأشهر ما يأتيها، ولكنه يعني يستميت على البحث عن هؤلاء المردان ويأتيهم، معناه أنه تكست عنده الفطرة والعياذ بالله، صار يشتهي هؤلاء هذا الفرج النجس قذر، ولا يشتهي الفرج الحلال الطاهر. هذا ابتلاء عقوبة، وهذا هو معنى الآية، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. لما دعاهم ليتزوجوا أي لوط عليه السلام ماذا قالوا؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، يعني بنات الأمة، وليس مراد بناته هو، لأن عنده بنتان ما يكفي بنتان لا تكفي لأمة يتزوجونها، لا بناتي، النبي بمثابة الأب لأمته ويعرض عليهم النكاح الحلال، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني الزواج المباح الحلال. طيب ماذا قالوا؟ لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما أريد. ما لنا فيها حق يعني نصيب، يعني لا يشتهون النساء والعياذ بالله. بل أنتم قوم تجهلون. الجهل نوعان، في جهل اللي هو عدم العلم، هذا قد يكون عذرا في بعض الأحيان إذا لم يفرط في التعلم، والجهل النوع الثاني هو يعرف الحرام لكن يجهل العواقب الوخيمة لهذا الفعل، وهذا هو الغالب في آيات القرآن، إذا جاء الجهل يراد به هذا النوع الثاني. كما بقوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ليس معنى الجهالة يعني أنه لا يعرف أنه حرام، لا يدري أنه حرام، لكنه بجهالة يعني أنه ليس عنده العلم النافع الذي يعرف به عواقب الأمور ومغبة المعصية في الدنيا قبل الآخرة. لو كان عنده هذا العلم ما أقدم، فهذا هو الجهل في الغالب. أما الجهل بفقد العلم هذا فيه تفصيل، إن كان يعني يعذر أحيانا ولا يعذر أحيانا على حسب الشخص وحسب المعصية، هل ما يعرف من الدين الضرورة وكذا، فيه تفاصيل معروف في كتب العلم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، يعني شو تحقير جوابهم، فما كان يعني ما كان منهم من القول إلا هذا القول الرديء الخبيث، فهذا غاية ما يكون من يعني بيان حقارتهم، إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم، لأنه جاءهم من خارج قرية أرسله إبراهيم عليه السلام كما سبق معنا، فهو يقولون يعني أخرجوه، هو جاء إلى قريتكم فأخرجوه من حيث جاء، إنهم أناس يتطشف البجاحة وانتكاس الفطرة، يعني يعيبون يسبون لوط عليه السلام بأنه يتطهر عن إتيان الفاحشة، يعني الطهارة التي هي الخير بلا يعني شك بإجماع العقلاء والفطرة السليمة جعلوها عيبا في لوط يستحق عليه الإخراج. إنهم ناس يتطهرون عن ماذا؟ عن إتيان الفاحشة. فأنجيناه وأهله، أنجى الله عز وجل، أمره جبريل عليه السلام أن يخرج ليلا، أن أخبر أنهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بغد، فأسري بأهلك بقطع من الليل، يعني امشوا من منتصف الليل أو إذا ذهب جزء من الليل أخرجوا من هذا القرية لأنها ستدمر. فخرج في الوقت الكافي أن يغادر ويبتعد عن القرية قبل نزول العذاب. فأنجيناه وأهله، يعني ابنته لم يؤمن معه إلا ابنته فقط، إلا امرأته كانت خائنة والعياذ بالله في الدين، يعني كانت منافقة تظهر الإسلام وتبطن الكفر. ما الدليل عن تظهر الإسلام؟ سبق لهذه المسألة أن الله فوجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. لماذا وصفوا بالإسلام؟ لوجود امرأة لوط، لأنها مسلمة بالظاهر ولكن ليست مؤمنة في الباطن، فوصفوا بالإسلام. البيت وصفوا بالإسلام، الناجون وصفهم بالإيمان، فيتظهر الإسلام ولكنها منافقة فخانتاهما خيانة أي في الدين. إلا امرأته قدرناها، أي قدر الله عز وجل بقضائه السابق أن من الغابرين. ما معنى الغابرين؟ الغابرين يعني الباقين، غبر أي بقي، أي من الباقين في القرية الذين سيعمهم العذاب. غبر بقي، كما في حديث جابر عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول علي رضي الله عنه فنحر النبي عليه الصلاة والسلام، لا قال جابر رضي الله عنه فنحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بدنة بيده، وأمر عليا فنحر إيش؟ ما غبر، يعني ما بقي من الغابرين الباقين في العذاب والعياذ بالله. وأمطرنا عليهم مطرا، في مقولة بعض المفسرين يقول المطر لا يأتي إلا في الذم، واضح؟ والمطر الماء النافع يأتي بإيش؟ بوصف الغيث، دائما يأتي الغيث وينزل الغيث، والذي ينزل الغيث بعد ما قنطوا لأن فيه غاثة، وطلبه يسمى الاستغاثة. أما المطر يقول ما يأتي في القرآن إلا المطر السوء، مطر العذاب، لكن ما يمنع أنه يسمى مطر. مطرنا في الأحاديث، مطرنا سبتا، يقول أنس رضي الله عنه، فالمطر هو النازل من السماء، فأي شيء نزل فهو مطر. أمطرنا عليهم حجارة، يعني نزلت كالمطر، حجارة كثيرة متتابعة كالمطر. ما الحكمة من تعذيبهم بالحجارة وبالصيحة؟ لا أثر الصيحة، هذه الصيحة قلنا في الدرس الماضي هو اجتمع عليهم ثلاثة أنواع من العذاب، الصيحة والقلب، قلب الديار، والمطر، مطر الحجارة. الصيحة واضح لأنه ما سمع الحق صاحب جبريل، هذه واضح قلنا في الدرس الماضي. تبقي الحجارة والقلب، مش المناسبة سهلة، مناسبة واضحة. لماذا قلبهم الله؟ لأنهم قلبوا الفطرة، عندما يذهبون للنساء ذهبوا للرجال، قلبوا الفطرة فقلبهم الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. طيب بقي الحجارة، ايش الحكمة من رميهم أو رجمهم بالحجارة؟ لأن الفاحشة فيها رجم، الذي يزني محصن عقوبة الرجم، والله عز وجل رجمهم بالحجارة، فاجتمع عليهم ثلاثة أنواع من العذاب والعياذ بالله. كل واحد كافي وحده، لكن هذه يدل على شدة غضب الله على هؤلاء، لأنهم جمعوا بين الشرك وبين الفاحشة وبين إخراج نبي الله لوط عليه السلام، يعني شر على شر والعياذ بالله. وأمطرنا عليهم مطرا، التنكير للتهويل، مطرا يعني عظيما، مطرا كثيرا شديدا، حجارة من السماء. فساء مطر المنذرين، ساء لا شك أنه أسوأ ما يكون والعياذ بالله، لأنه فيه عذاب وفيه سخط الله عز وجل، وبه يبدأ عذاب الآخرة. فهو عذاب في الدنيا بداية عذاب الآخرة، أن ينقلهم إلى عذاب الآخرة الأبدي وسخط الله عز وجل عياذ بالله. إذا خسروا كل شيء، هذه عاقبة المعصية، الكفر هو أعظم الذنوب، من كفر خسر كل شيء، خسر الدنيا، خسر الآخرة، خسر نفسه، خسر أهله وماله، خسر كل شيء ولم يربح شيء، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. قل الحمد لله، على ماذا؟ على جميع النعم، ومن أعظمها إهلاك المكذبين، أن السياق فيه فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإن هذه من نعم الله العظيمة التي يحمد عليها، أن يهلك المفسدين يجتثهم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في السنة قال: حد من يقام في الأرض خير لهم أن يمطروا، خير لهم من أن يمطروا كم 40 صباحا. في إقامة الحدود إهلاك المجرمين من أعظم النعم، تطهير للأرض من الشر والفساد والمفسدين. قل الحمد لله. الحمد لله لها شأن عظيم عند الله عز وجل. يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. يعني لما وضع في الميزان هذه الكلمة لم تلأ ورجح، الحمد لله تملأ الميزان، حديث ابن مالك الأشعري في صحيح مسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يعني هاتان الكلمتان لو كان لهما جرم مرئي محسوس لملأتا ما بين السماء والأرض من عظم جرمهما أو حجمهما، شيء كبير. لأن بالأولى سبحان الله ينزه الله عن كل عيب ونقص، والحمد لله إثبات كل كمال، إذا مش باقي ما بقي شيء. يقول سبحان الله والحمد لله فقد أثنيت الله غاية الثناء، كل عيب ونقص صرفته عن النزهة الله عنه، وكل كمال ومدح أثبته لله عز وجل. إذن يتم الكمال بهاتين الكلمتين، كما قيل التخلية قبل التحلية، غالبا تأتي سبحان الله قبل الحمد لله. سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، حب الكلام إلى الله، حديث ذر رضي الله عنه صحيح مسلم، حب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وحب الكلام إلى الله أربع، لا يضرك بأين بدأ، سبحان الله والحمد لله. لما يقول الحمد لله سبحان الله ما في مانع، لكن في الغالب أنه تأتي سبحان الله قبل الحمد لله، لأن التخلية قبل التحلية. أردت أنك تنظف بيت أو تأسس بيت تبدأ بالتنظيف ثم تضع التحسين. فهذه الكلمة شأنه عظيم. وجاء في صحيح البخاري أن رجلا كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ورفاع بن رافع رضي الله عنه، فعطس في السنن وعطس في صحيح البخاري، أنه قال هذا الثناء: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. كلمات معدودة. فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام قال: من المتكلم بالكلمات؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها، يتسابقون عليها أيهم يرفعها أول، يرفعها إلى الله عز وجل، لعلمهم بمحبة الله عز وجل لهذه الكلمة الحمد لله، سيما أنه يعني بالغ فيها. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، يعني من أكل ما يكون من صيغ الحمد. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والله يحب الحمد، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد أو ليس من أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، ومن أجل ذلك مدح نفسه. لكن ما قال الحمد، هل هو معنى واحد؟ الحمد والمدح بمعنى واحد ولا بينهما فرق؟ بينهما فرق، ما الفرق بين الحمد والمدح؟
الحمد يكون بتعظيم، والمدح قد يكون بتعظيم
أو محبة، قل من التعظيم محبة، يعني متقاربة. الحمد يتضمن المحبة، يعني إذا ما ليس في محبة لا يعد حمدا. والمدح هو وصف الممدوح بالكمال، لكن قد يكون بمحبة وقد لا يكون. يعني لو أنك أثنيت على عدوك وش نقول، حمدته ولا مدحته؟ يقول مدحته، ما يقال حمدته، لا، لا، هذا ما يسمى حمدا. الحمد لابد فيه من المحبة، محبة المحمود. فالله عز وجل يحب المدح، يعني ما قال الحمد. لماذا؟ لأن حتى المدح، من مدح الله سبحانه وتعالى فالله يحب المدح، فإن كان المادح محبا لله حبه لأنه مدحه، صار حمدا وحبه. فإن كان المادح مشركا مثلا لكن أثنى على الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سخر الشمس والقمر لا يقولون الله، يعني فيه ثناء على الله أنه خلق السماوات والأرض نزل المطر كذا، فهذا مدح. فالله يحب المدح، لكن هل يحب المادح هذا المشرك؟ ما يحبه. إذن هذا السر في قوله عليه الصلاة والسلام ليس أحد يحب إلا إليه المدح. لأنه لو قال الحمد، لو قال الحمد معناه أنه ما يحب المدح، لا، الله عز وجل يحب حتى المدح. ففرق بين المدح والمادح، فرق. فالماء يحب المدح وإن كره المادح. أنت إلا عدوك يثني عليك أنك عاقل وأنك صادق وأنك أمين وكذا، تفرح بهذا ولا ما تفرح؟ ما تفرح. والفضل وما شهدت به الأعداء، بالعكس شهدت العدو هذه تفرح بأكثر، لأنه ما وجد عليك شيء، فلذلك مدحك. لكن هل تحبه؟ لا، ما تحب. إذن ما في مانع تحب المدح، ولا يلزم تحب المادح، لكن الحمد هذا موضوع ثاني. أن الله يحب الحمد يعني يحب الكلام والمتكلم. إن الله لا يرضى عن العبد، كما حديث أنس رضي الله عنه صحيح مسلم، إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فإيش؟ فيحمده، ما قال يمدحه، فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. طيب، عرفنا الفرق بين الحمد والمدح. طيب، بقي الحمد والشكر، هل هو معنى واحد؟ الجواب لا، في فرق. الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا الشكر. لا يسمى شاكرا إلا إذا اعترف النعمة بقلبه وحب الله عز وجل وأثنى عليه، حمده بلسانه وعمل بما يرضيه بجوارحه، هنا يكون شاكر. والحمد باللسان فقط، ما يحصل باللسان فقط، من قال الحمد لله حمد الله، لكن هل هو شاكر ولا لا؟ قد يكون شاكر وقد لا يكون. واحد أكل الطعام حمد الله، الآن هو حمد لكنه استعان به على معصية الله، هو حامد ولكن ليس بشاكر. هذه فروق دقيقة بين الحمد والشكر والمدح. بقي كلمة رابعة لا بأس ذكرها أيضا، الثناء. حمد الله وأثنى عليه، ما معنى أثنى عليه؟ مأخوذة من التثنية وهي التكرار. إذا كررت الحمد فقد أثنيت الله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل إني قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني الفاتحة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، يعني كرر الحمد. إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. إذن هذا أمر من الله عز وجل لنبيه ولجميع خلقه أن يحمدوه على نعمه وعلى كماله، لأن الحمد سببه أعظم أوسع من الشكر. الشكر يكون على النعمة، وأما الحمد فإنه يكون على نعمة وغير نعمة. تحمد الله ابتداء، تحمد الله حتى على المصيبة. جاء عند ابن ماجه سند في ضعف لكن له شواهد، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاءه ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالله محمود على كل حال، حتى على المصيبة. نعم، حتى على المصيبة يحمد لكماله جل وعلا ويحمد على نعمه. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. إذا قلت الحمد، واللام هذه وش ما هي؟
استغراق،
يعني أن الحمد كله لله. طيب، إذا حمدت المخلوق يشرع لك أن تحمد المخلوق إذا أحسن إليك ولا ما يشرع؟ نعم يشرع، بل يجب أنك تحمد من أحسن إليك. طيب، كيف نقول الحمد كله لله ثم نقول يشرع أن تحمد المخلوق؟
كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نقول ما في تعارض، لأن حمد المخلوق يعود إلى خالقه، حمد المخلوق يعود إلى خالقه، لأنه إذا حمدت زيدا لأنه أعطاك مالا، من الذي خلق زيد؟ الله. من الذي رزق زيد؟ الله. من الذي أوقع في قلب زيد أن يحسن إليك؟ الله. إذن هذا المال جاءك من زيد، إذا حمدت زيدا وأنت مستحضر هذه الأمور فأنت في الحقيقة تحمد الله عز وجل. إذن الحمد كله لله، لأن المخلوق ليس منه شيء، المخلوق ليس منه شيء، عدم خلق الله وأعطاه وكذا وقدر له أن يعطي، فيعود الحمد إلى الفاعل الحقيقي، هذا سبب فقط، لكن الرازق الحقيقي هو الله عز وجل. إذن إذا مدحت العباد فأنت تمدح خالقهم. لما تشوف خط لوحة، خط جميل، قلت ما شاء الله هذا الخط جميل جدا، أنت تمدح اللوحة هذه ولا تمدح الخطاط؟ يرجع إلى الخطاط. صحيح تمدح اللوحة هذه إنها جميلة وحلوة ممكن تشتريها بمال، لكن إذا مدحت اللوحة هذه فالمدح يعود إلى من كتبها، هو اللي كاتب هذه اللوحة، وهذا يتضح الأمر تمام. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هل المراد بعباده اصطفى هم الرسل ولا يدخل فيهم الصالحون من جميع الأمم؟ ايش تقولون؟ نقول في قولان، في قولان المفسرين، من قال المراد بهم الرسل، هذا هو المتبادر، كل واحد يقرأ الآية يقول الرسل. في قول ثاني أنه يدخل فيه جميع الصالحين من جميع الأمم الذين اصطفى، اصطفاهم بالإيمان، اصطفاهم بالتقوى والعلم، فكل مؤمن الله مصطفيه، قد اصطفاه. هل في مانع من تفسير بالعموم ولا أن السلام خاص بالأنبياء ولا يطلق أو ما يقال لغيرهم؟ لا، نقول السلام للأنبياء وغيرهم. صحيح صار شعار على الرسل عليه الصلاة والسلام وعلى الملائكة أيضا جبريل عليه السلام وكذا، لكن لو سلمت على بعض المخلوقين ليس ولم يتخذ شعارا فلا بأس. وش الدليل؟ الدليل تقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فما في مانع أنك تقول فلان عليه السلام، لكن لا يكون شعارا مثل ما يفعله الرافضة مع علي رضي الله عنه وفاطمة وكذا، وآل البيت علي عليه السلام فاطمة عليه السلام، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنك إذا ميزت عليا هذا نوع من الغلو، لأن فيه أفضل منه ولم تقل عليه السلام، فيه أبو بكر أفضل منه، عمر أفضل منه، عثمان أفضل منه بالنص والإجماع، النص والإجماع فيه أبو بكر وعمر، عثمان بالنص لكن فيه خلاف ضعيف. المهم أنه لماذا تقول علي عليه السلام وتنزل فاطمة عليه السلام، الحسن عليه السلام، حسين عليه السلام، آل بيت عليهم السلام، لكن ما تقول عليه السلام لأبي بكر وعمر؟ هذا نوع بدعة، هذا نوع غلو في آل البيت، فهذا يمنع. لكن لو قالوا أحيانا ولم يتخذ شعارا فلا مانع. إذن نقول لا مانع من العموم، الحمد لله وسلام، دعاء بالسلامة عباد الله الصالحين من الأولين والآخرين، حتى يشمل الملائكة. الله استفهام تقرير، خير أما يشركون. سبحان الله، يعني شوف التقرير، يعني المؤمن الموحد تعجب من هذا، يقول يعني هل فيه مقارنة أصلا؟ هل يعني محل سؤال أصلا؟ اشتهاب يعني رب العالمين الذي خلق وسوى يقارن أو يفاضل مع جمدات أحجار وأشجار، اللات والعزة وهبل كذا، أحجار ولا أشجار كيف يقارن؟ نقول لأنه غلوا في هذه المعبودات، جعلها شيئا من صفات الربوبية، أنها تعلم الغيب وأنها تصرف الكون وأنها تنفع وتضر، إذا أراد الشفاء راح لهم ودعاهم، إذا أراد تفريج الكربات وغيرها يذهب إلى هؤلاء أو هذه الأصنام يدعوها. إذن هم غلوا فيها وعظموها وجعلوا لها شيء من صفات الربوبية، فالله سبحانه وتعالى يقررهم بالفطرة. الله الذي خلق، أنت تقر أيها المشرك أن هذه الأصنام وجميع الموجودات مخلوقة، ما يدعون أنها خالقة، يقرون أنها مخلوق وأن الخالق هو الله وحده عز وجل، آيات كثيرة. طيب تقرير عقلي هو استخراج الفطرة، أنت تقر أن الله هو الخالق، الله خير أي الخالق أما يشركون، اللي يقر أن الله هو الخالق يضطر يقول إيش؟ الله خير، ما في شك، لأنه هو يقر أنه الخالق فيضطر أن يقول الخالق خير المخلوق، هذا شيء بدهي، هذا شيء مجمع عليه عقلا كيف يعني بالشرع، حتى العقول تضطر لهذا. هذا من باب سميه العلماء الأدلة العقلية في كتاب الله، القرآن جاء بالأدلة النقلية المحضة التي لا تعرف بالعقل، كالإخبار عن المغيبات من الجنة والنار وكذا، والشرع والواجبات والمحرمات، هذه ما يمكن تعرف بالعقل، فيها أدلة عقلية يعني محاجة عقلية، فهذه الأدلة العقلية تضطر الشخص المخالف للتسليم، لأنه ما في مجال يا هذا يا هذا، والعقل يقضي بهذا والفطرة فيضطر للتسليم يعني، وهذه تصلح للمناظرات، أنت تقر بهذا إذن يلزمك هذا، فمن أقر بتوحيد الربوبية لازمه توحيد الألوهية. شوف مناظرة إبراهيم عليه السلام جميلة جدا، سواء مع نمرود أو مع عباد الكواكب، عقلية بحتة، قال فإن الله إن الله قال ربي الذي يحيي ويميت، جاوب بصفة من صفات الربوبية، هذا يدعي الربوبية، قال أنا أحميت، باب المجادلة من باب التلبيس، يعني يأتي برجل استحق قاتل فيعفو عنه وكذا، فإبراهيم عليه السلام ترك، ما أراد أن يدخل معه لا أنت كذا وكذا، لأن الأمر سيتفرق يصير فيه أخذ ورد، الأدلة كثيرة، ترك هذه ليس تسليما لكن أجل يقطعه بدليل ما فيه مجال للجدال، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وقلت أنا رب، تدعي الربوبية مو بالألوهية، تدعي الربوبية مثل فرعون أنا ربكم، فما دام تدعي الربوبية طيب هات الشمس خلها تجي من المغرب، فبهت الذي كفر، يعني ما يقدر يقول شو يقول يعني، يقول أنا إما يقول أني أستطيع ولا يستطيع أن يفعل، أو يقول أنا لست برب، فما ما استطاع أن يجيب فبهت، بهت يعني إيش؟ يعني انقطع على المناظرة متحيرا لا يدري ما يقول، والانقطاع هزيمة بالمناظرة بلا شك. طيب مناظرة الثانية في الكواكب، إبراهيم عليه السلام أراد أن يتدرج معه، أظهر لهم من باب المجادلة وليس الاعتقاد، حشاه عليه السلام أن يعتقد أن الكوكب ربه، لا قال هذا رب جن عليه الليل، قال هذا ربي، يعني وهم يسمعون، فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، أحد يمسك عليه شيء ولا لا؟ أحد يمسك عليه شيء؟ العقل يقول نعم، من غاب كيف يعبد وهو غائب؟ تعبد إله غائب، أنت تريد من الإله أن يحفظك، كيف يحفظك وهو غائب؟ سلموا له ما استطاع أن ينظروا. طيب انتظر حتى طلع القمر، فالقمر أكبر يمكن في ليلة بدر، قال هذا ربي، وانتظر حتى قال لا أحب، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، ما يمكن يعبد إله، نفس الشيء غاب. فثم انتظر الصباح طلعت الشمس، ما هي أكبر الكواكب ما بعد شيء، قال هذا ربي، ما قال هذه، معنى الشمس مؤنثة، لكن هذا السر بديع في القرآن، أنه لا يجوز أن يطلق التأنيث على الرب بأي حال محور، حتى لو كان شرك الرب لا يضيق بالتأنيث أبدا، فقال هذا مع أن الشمس مؤنثة، وترى الشمس إذا طلعت تزاور وإذا غربت تقرضهم، كل ضمائر مؤنثة النشط للشمس، لكن هذا قال هذا ربي، هذا أي هذا الكوكب أو هذا الطالع، قال هذه عدل عن هذه إلى هذا ربي، فلما أفلت أي غابت قال يا قوم إني بريء، وما خلص الآن انتهت المناظرة، لأنه ما في أكبر من الشمس، والشمس غابت والجميع مقر أن الغاء الذي يغيب لا يصلح رب أن يكون ربا، إذن قطعهم ولم يستطيعوا أن يناظروه بعد ذلك، لأن القرآن فيه أدلة نقلية يعني محضة لا تعرف إلا من النقل، وفي أدلة عقلية، صحيح نقلية عقلية لأنها جاءت في القرآن، فهي نقلية عقلية تلزم العقل بالتسليم، وهذا يدل على أن الدين الإسلامي هو الدين الصحيح، دين الإسلام هو الدين الصحيح اللي وافق العقل. يعني الناس بعضهم يعني يقولك فلاسفة وناس عقلاء وناس أذكياء وكذا، لكنهم لا يستطيعون أن يفلتوا من هذه العقلية. جبير بن مطعم سبب إسلامه ما هو؟ سبب إسلام جبير بن مطعم تعرف قصته في الصحيحين، أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الطور في المغرب، فأم خلقوا من غير شيء. إيش معنى من غير شيء؟ ترى كذا الناس فهمها خطأ، يعني من غير خالق، خلقوا من غير شيء مو من غير مادة، لا بل من غير خالق. يمكن في قول لكن قول الصحيح من غير شيء أي من غير خالق. العقل شو يقول؟ هل يوجد مخلوق بدون خالق؟ العقل يقول لك لا مستحيل. لو قيل لكم هذا الماء ما في مصنع صنعه، تصدق ما يصدق؟ العقل ينفي يعني هذا شيء عقلي فطري. فأم خلقوا من غير شيء؟ الجواب لا، لابد وجود خالق. أم هم الخالقون؟ يعني لابد من خالق. هل هم خلقوا أنفسهم؟ العقل يقول لا مستحيل، كيف يخلق نفسه؟ كان موجودا ليخلق نفسه، ما حاجة يخلق نفسه. وإن كان معدوما كيف يخلق نفسه معدوم؟ المعدوم ليس بشيء. إذا ما دام الاحتمالين أن الاحتمالين باطلان، مش بقي الاحتمال الثالث وهو أنهم لهم خالق خلقهم وهو الله عز وجل. إذن أي واحد يسمع الآية هذه يسلم قطعا أنه الخالق. طب إذا سلم أن الله هو الخالق خلاص لازم هون يعبده. كيف تقر الخالق ثم تعبد مخلوقا وأنت تقر أن هذا المخلوق لم يخلق ولا يرزقك؟ إذن تضطر أن تسلم عبادة الله عز وجل. هذا سبب إسلام جبير، لأنه جاء لم يأتي ليسلم، جاء لأجل الأسارة، ظهر له ولد مسور كذا، فجاء ليفتي ولده، فأنزله النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، كان ينزل وفود في المسجد من أجل يعني يسمعوا القرآن ويرون الصلاة وكذا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فكاد عقلي أن يطير، يعني من شدة التأثر بهذا يعني ما وجد أي مخفر ولا مخرج عن هذه الإلزامات العقلية، فقر واستسلم وأسلم، جاء لأمر ورجع بأعظم منه وهو الإسلام. إذا قرأ مليء بالحجج العقلية، قل الحمد لله وسلام على عباد الذين اصطفى. الله سؤال استفهام تقرير، خير أما يشركون؟ الجواب الذي لا محيص عنه، الله خير ما يشركون، إذن اعبده. هذا معنى الآية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. الحدائق هي البساتين. لماذا سمت حديقة بهذا الاسم؟ حديقة لأنه يحدق عليها غالبا بالأسوار، أما بأي شيء، جدار أو شبكة أو أي حاجة يحدق عليها، أي تحوط بالأسوار. وفأنبتنا به حدائق ذات بهجة، جمال جميلة وتدخل السرور على القلب، ذراء هذه الأشجار والخضرة والأزهار، إنسان يبتهج من حسن المنظر. ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي ليس ذلك إليكم ولا تقدرون عليه، لأنه لا يقدر إلا الله عز وجل، لأنه خلق ولا يقدر إلا الله عز وجل. ما كان لكم أن تنبتوا شجرة أإله مع الله؟ أإله مع الله، هذه ترى لابد تفهمها صح، إنك لو فهمتها خطأ ما صار هذا الدليل عقليا. أإله مع الله هذا الآن حجة عقلية، أإله مع الله يعني الجواب العقلي يقولك لا. طب هم يجعلون إله مع الله كيف؟ يعني نلزمهم بالحجة وهم يجعلون إله مع الله؟ لا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس المراد إله مع الله في الواقع، لأنه في الواقع هم يجعلون آلهة، إنكم لتجعلون له تدعون له آلهة أخرى، سورة الأنعام سيدة والله
إله آخر.
لا، وإله آخر آيات كثيرة، يعني هذا ما في شك أنهم يقولون هذه آلهة، فالمعنى أإله مع الله يفعل مثل فعله، هذا المعنى أنه إله يفعل مثل فعل خلق السماوات وخلق الأرض ينزل من السماء ماء وينبت الأشجار. الجواب إيش؟ لا، عقلا لا، مستحيل أحد يستطيع يقول نعم في إله يخلق هذه الأشياء، فهذا معنى الدليل العقلي، لأنه يضطر عقلا يضطر أن يقول أن يسلم ولا يستطيع أن يحيد. أإله مع الله ما ذكر الجواب لأنه معروف، لا لا يسمى، بل اضرب بل هم قوم يعدلون، يعني بل هم واقعهم أنهم يعدلون. شو معنى يعدلون؟ يعني يجعلون الأصنام معادلة لله في العبادة، ولا فما جعلوها معادلة لله بالربوبية، لا بالعبادة، يجعلون معادلة شركاء لله، يجعلون معادلة يعني يجعلون آلهة يصرفون لها العبادة. وذلك يقولون لا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووهم برب العالمين في العبادة فقط، أما في الربوبية لا، فهم يقرون ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. إذن بل هم قوم يعدلون، أي يسوون هذه الأصنام بالله عز وجل في العبادة. أم من جعل الأرض قرارا، استطرد في ذكر صفات الله التي لا يقدر عليها إلا هو، أم من جعل الأرض قرارا أي مستوية، وجعل خلالها أنهارا، أنهار كثيرة صغيرة كبيرة، وجعل لها رواسي جبال أرساها، يعني الأرض كانت تميد، تعرفون الأرض محملة بالمياه، يعني أكثر من يمكن حول ثلاثة أرباع الأرض ماء، ويمكن الربع يابسة كما يقولون، فهذه المياه ثقيلة فهي تتحرك لو ما ثبتت بالجبال، الله عز وجل أرساها بالجبال ثبتها جعل لها رواس، لذلك الجبال سماها أوتادا، الوتد أكثره في الأرض وأقله ظاهر، وجعل بين البحرين حاجزا، يعني فسر البحرين البحر الأنهار والبحار والحاجز والتراب، فسرت بالحاجز اللي بين البحرين ماء ثالث بين المائين، سبق لنا هذا. أإله مع الله أن يفعل مثل هذه، الجواب معروف، ذلك لم يذكر، لا بل أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون إيش؟ العلم النظري ولا العلم النافع؟ العلم النافع مثل ما قلنا في الجهل، الجهل نوعان، جهل فقد العلم وجهل عدم معرفة العواقب والانتفاع بالعلم، فهنا لا يعلمون أي العلم النافع، وإن كانوا يعلمون نظرا نظريا يعلمون، لكن يقولون الله، لكنهم لا يعلمون العلم النافع الذي يثمر الإيمان والعمل الصالح. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الله عز وجل ذكر المضطر لأنه أحوج ما يكون للإجابة ويحتاج إلى إجابة عاجلة، والله سبحانه وتعالى يجيبه ويعجل له إذا صدق في الالتجاء إلى الله، حتى لو كان مشركا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. والله عز وجل يستجيب للمضطر إذا ألح في الحال، لأنه ما يستحمل حاله تأخير الإجابة، فذكره على سبيل الخصوص. أما يجيب المضطر إذا دعاه، يعني يخلص له الدعاء ووثق فيه، يعني بحسن ظن بالله عز وجل، ويكشف السوء ما حصل من المرض أو من بلاء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أي جيل يخلف جيلا جيلا يخلف جيلا، لم يخلقهم مرة واحدة وإن كان قادر على كل شيء، لكن جعلهم خلائف لحكم عظيمة يريدها عز وجل. من هذه الحكم أنه يطول وقت البشرية في الأرض، ولو كانوا جيلا واحد اختبروا مرة واحدة ينتهي الحياة في جيل واحد، لكن الأجيال يخرب بعضها بعضا ملايين السنين أو آلاف السنين كما يشاء جل وعلا. ثم ثانيا أنه لو وجدوا جميعا ضاقت بهم الأرض، أنهم كثير عدد كثير جدا، فالله عز وجل جعلهم خلائف، يذهب جيل ويخلفه جيل، يذهب جيل ويخلفه جيل، يذكر عن بعض الخلفاء أنه يعني كأنه يعني ما يريد الموت، قال كلمة تدل على أنه يعني ما يحب الموت وكذا. فقال له جليس وكان عاقلا، قال يا أمير المؤمنين لولا الموت ما طابت الحياة. تحجب قال كيف الموت من يلخص الحياة؟ قال لولا الموت أنه لو ما مات اللي قبلك من الخلفاء لما كنت خليفة. جابه بالعكس، هو الحين خليفة خلاص وصل الخلافة ما بيموت. طيب يقول طيب اللي قبلك لو بقوا مثلك ما وصلت الخلافة، فلولا الموت ما طابت الحياة. فالله عز وجل حكيم، يذهب جيل ويخلفه جيل ويجعلكم خلفاء الأرض، أيلاهم مع الله أن يفعلوا فعله قليلا ما تذكرون. يتذكرون لكن يقولون الله، لكن التذكر هذا ما يثمر الإيمان والعبادة. نسأل الله عز وجل حق إيماننا وثق ميزاننا وكتب الصالحات أعمالنا، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.